بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر المسعدي رحمه الله تعالى: القاعدة 53 من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا إذا كان الإنسان لا يستطيع القيام بالعبادة أو لا يصل إليها إلا ويحصل له شيء من المشاق ونحو ذلك، فإنه يؤجر كلما كان الأمر أكثر كلفة ومشقة كلما كان أعظم أجرا. قال الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، المشقة التي ليست اختيارية، هذا مشقة ما هو مختار في ذلك، يتتعتع فيه المشقة الحاصلة أنه ما يستطيع أن يقرأ وليس بمتقن ولا سهل عليه، هذه المشقة له أجر فيها. وليس معنى أن الإنسان الذي يستطيع قراءة القرآن بسهولة ويسر أنه يتعمد التتعتع حتى يحصل له أجر، لا، هذا من التكلف والغلو المنهي عنه. وهكذا إذا كان الإنسان بين يديه ماء دافئ وماء شديد البرودة، ما يتعمد الماء البارد حتى يقول فيه مشقة لينال بذلك الأجر. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. مر معنا أيضا مثال على ذلك، الذي يقول: أنا بدلا من أن أسافر الآن بالطائرة والسيارة أركب حمارا أعرج إلى الحج، لماذا؟ قال: حتى تعظم المشقة ويحصل الأجر أكثر. هذا منه اختيار وتعمد، فلا يؤجر على مثل هذا الإتعاب، إن الله غني عن تعذيب هذا نفسه. قال رحمه الله تعالى: من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة من مننه وإحسانه، وأنها لا تنقص الأجر شيئا. الآن حينما يسافر الإنسان بالطائرة، هل في مشقة كالسيارة؟ لا، لكن هل هذا ينقص أجره؟ لا، هذه من نعم الله الذي هيأها لعباده. قال: وهذه القاعدة تبين من لطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته لخلقه بنعمه وفضل عليهم وإحسانه، ونفحة عظيمة من نفحاته، أي من منحه وعطاءاته، وأنه أرحم الراحمين. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا شك أن الجهاد فيه مشقة، والإنسان يعلم أن من وراء الجهاد قد تزهق روحه، قد تقطع بعض أعضائه، وهكذا يحصل ما يحصل من مشقة فيه في مجاهدة العدو، لكن إذا نظر إلى المصالح المترتبة على ذلك علم أن هذه المصالح العظيمة المترتبة على ذلك تربو هذه المفاسد التي لا تساوي شيئا بجانب المصالح من عزة الإسلام وعزة أهله، وأيضا الحفاظ على حوزة المسلمين والحفاظ على أعراضهم ودمائهم وأموالهم، فإن لم يبذلوا العدد اليسير في الدفاع عن بلدهم أو عن أعراضهم أو أوطانهم فإنهم سيضحون باجتياح العدو بأضعاف أضعاف ذلك. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعرض للأخطار وتلف النفوس والأموال، ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه أي توصل إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير محض وإحسان صرف خالص من الله على عباده، حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصليها. فقال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون، أيضا من وراء ذلك لمن قتل في سبيله الدرجات العالية والنعيم الذي يتنعم به، حتى إن الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله مرات لما يرى من عظيم الفضل والأجر. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى قوله: وبشر الصابرين، ابتلاء للخوف، والخوف هذا من المصائب العظيمة، الابتلاء الشديد ليس باليسير أن يكون الإنسان خائفا لا يأمن في ليله ولا في نهاره ولا في ذهابه ولا في إيابه، لا على نفسه ولا على أهله ولا ماله ولا ولده. والجوع كذلك من جملة الابتلاءات العظيمة، اختار ذلك النبي لما قيل لو اختر لقومك إحدى ثلاث: إما الجوع، وإما أن يسلط عليهم عدوهم، وإما الموت، اختار الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر. انظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي، أيام الفتن واختلاط الأمور والإنسان ينشغل بالعبادة أجر أعظم. لماذا؟ لأن الناس منشغلون بها وهناك دواعي تدعو الإنسان للانشغال بها، فهو يجاهد نفسه ويمنع نفسه ويحبس نفسه عن الاسترسال في متابعة الفتن واختلاط الأمور واختلافها، ويقبل على الطاعة بمشقة، فالأجر يكون أعظم. وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أنزل الله يوم بدر المطر فحصل بتثبيت الأقدام عندما تمر الخيل على تلك السباق والرمال، وهكذا الملائكة تثبت المؤمنين. كل هذا التسهيل الذي حصل في الغزو لا ينقص أجر الصحابة في جهادهم لأعدائهم، فذكر منته على المؤمنين بتيسيره وتقديره لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة مزيلة لمشقتها محصلة لثمراتها. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى التي وعد الله بها أولياءه في الحياة الدنيا من أشرفها وأجلها أنه ييسر لهم العبادات ويهون عليهم مشقة القربات، وأنه ييسرهم للخير ويعصمهم من الشر بأيسر عمل. وقال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أعطى وبذل وجادت نفسه بما أمر الله به من أنواع النفقات الواجبة المستحبة، واتقى الله وصدق بكلمة التوحيد وبما وعد الله، فكان الجزاء التيسير، أي لكل حالة فيها تيسير أموره وتسهيلها. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات. إنما لضعف الإيمان ووقوع الإنسان في الذنوب والمعاصي التي تكدر عليه تضعف عليه هذه الحلاوة، وإلا فمن جهد نفسه ترك المعاصي وقوي إيمانه بكثرة الطاعة فإنه يجد للعبادة والطاعة لذة وطعما، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، ذاق طعم الإيمان: من رضي بالله ربا الإسلام دينا بمحمد رسولا. قال: ومن الحياة الطيبة التي يرزقونها ذوق حلاوة الطاعات واستحلاء المشقات في رضا الله تعالى. استحلاء المشقات يعني المشقة يجد من وهو يعاني منها يجد لذة. لماذا؟ لأنه يقرن ذلك بأنه مأمور أو في قيامه بأمر الله، وأن من وراء ذلك رضا رب العالمين سبحانه فيهون عليه. فهذه الأحوال كلها خير للمؤمن. إن سهل الله له طريق العبادة وهونها حمد الله وشكر، وإن شقت على النفوس صبر واحتسب الخير في عنائه ومشقته ورجى عظيم الثواب. وهذا المعنى في القرآن في آيات متعددة والله أعلم. والذي يرى المشقة الحاصلة بالحج من هذا الباب هو مثال من الأمثلة، ومع ذلك قد يتيسر في بعض الأحوال بعض الأمور مما يكون مسهلا للعبادة. هذا من عظيم منة الله، بعض وسائل النقل الحديثة التي تعين على التنقل في المشاعر. قال الشيخ ابن عثيمين في التعليق: خلاصة هذه القاعدة أن الأجر على قدر المشقة، قد دل عليها قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: إن أجرك على قدر نصبك. نصبك أي مشقتك، يعني لما ذهبت للعمرة. وفيها أيضا بيان المنة على العباد بتسهيل الطاعات، وأن تسهيل الطاعات من آثار رحمته. وعجبا لبعض الناس أن يسلكوا بأنفسهم مسلك الصعوبة والتعسير في أمور العبادة، وهذا تبرأ منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قوما في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتمعوا واتفقوا على أن يصوم أحدهم ولا يفطر، والآخر يقوم ولا ينام، والثالث لا يتزوج النساء، والرابع لا يأكل اللحم. يعني هؤلاء ما مقصدهم؟ مقصدهم حسن، لكن هل الطريق التي سلكوها أصابوا فيها ما أخطأوا؟ ما أصابوا. ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم ذلك، أراد أحدهم أن يقوم الليل كله ولا ينام. النبي عليه الصلاة والسلام انكر عليه ذلك، ولو كان في ظاهره أنه عبادة ويصلي لله، لكن ما وراء ذلك مشقة على الجسد ينقطع به عن أعماله في النهار، عن عباداته، عما يجب عليه من السعي في ما يحتاج إليه وأهله. قال: فخطب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وأخبرهم بأنه يصوم ويفطر ويقوم وينام ويتزوج النساء، وأن من رغب عن سنتي فليس منه. فلذلك لابد أن يسلك الإنسان هدي النبي عليه الصلاة والسلام متزنا في حياته، معتدلا في تصرفاته، في يقظته ومنامه. فالذين يسلكون طرق التعسير مع وجود التسهيل أخطأوا على أنفسهم. لو أن رجلا قال: أنا لا أريد أن أركب سيارة فيها مكيف، بل أركب سيارة معيبة ليس فيها مكيف ولا مظلة، وأذهب إلى الحج عليها، هذا خطأ. أن يذهب ويتعب نفسه ويترك نعمة الله على الإنسان. نعم، إذا كانت العبادة لا يمكن أن تؤدى إلا بمشقة، هذا شيء آخر. يعني إنسان يريد أن يسافر ما عنده إلا هذه السيارة التي ما فيها مكيف، فهو يصبر ويذهب، فمعنى هذا مأجور. لكن هذا يتعمد، يقول: أنا ما أريد هذه السيارة فيها مكيف، أو ما يشغل المكيف، يقول: أنا أريد أتعب، هذا ما يجر على هذا الفعل. قال: لا يمكن أن تؤدى إلى المشقة، هذا شيء آخر، هذا من الله وليس بإرادتك. أما أن يكون أمامك طريقان سهل وصعب فتذهب إلى الصعب، فهذا ليس من شريعة الله. يقول العامة أول ما ظهرت السيارات: إن الحج على الإبل أجره كامل، وعلى السيارات نصف الأجر، وعلى الطيارات ربع الأجر، ويمكن أن يجي شيء أسهل من الطيارات يكون على الثمن، هذا غير صحيح. بل نقول إن هذا من نعمة الله على العبد. وأيضا لو تأمل الإنسان كلفة الطائرة أكثر من كلفة السيارة في المال، إذن في باب من هنا ومن هنا، حتى لو كانت مجانية يختار الأيسر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، مه عليكم بما تطيقون. قال: هذا غير صحيح. بل نقول إن هذا من نعمة الله على العبد. صحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن كثرة الإرفاه، يعني لا ينبغي الإنسان أن ينغمس بالترفه حتى ينسى الخشونة، فكان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا، يعني يمشي حافيا ويمشي، كذلك النهي عن الترجل كل يوم وليس دائما، يعني ينبغي لنا أحيانا أن نمشي حفاة، حتى لو أن الناس شهروا بنا وانتقدوا هذا الشيء، فنحن ما دام الله أنعم علينا فإنه ينبغي لنا أن نسلك بأنفسنا التيسير. فإذا كان لا بد من العسر في أداء العبادة فإن الأجر على حسبه، يعني إذا كان هذا أمر غير اختياري. لو ذهبت مثلا إلى صلاة الجماعة في ليلة باردة صار عليك مشقة، نقول: لا بأس بهذا، هذا لك فيه أجر، ومن الرباط الذي يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا. إسباغ الوضوء على المكاره وما حصل لك من المشقة فلك فيه أجر. ولو دار الأمر بين أن تسخن الماء وأن تتوضأ به باردا فالتسخين أولى، ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: يكره أن يتوضأ الإنسان بما اشتد حره أو برده، وعلل ذلك بأنه يمنع كمال الطهارة. الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وإذا حصل إنسان مشقة كما سمعت في طريق العبادة فإن الأجر يكون أعظم. إلى هنا سبحانه.